السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدينا الكرام ولقاء جديد من التشيع تحت المجهر وضمن سلسلة نقد المذهب الجعفري أو ما يسمى بمذهب الجعفري وهو المذهب الذي يتعبد به الشيعة الاثنى عشرية على حد زعمهم. تعرضنا لأهم الأصول الذين قالوا فيها بالتحريف والأصل الأول للتشريع والقرآن الكريم، ولما وجد الشيعة أنه لا توجد طريقة للرد على اتهامات علمائهم بالقول بالتحريف، فهذه الاتهامات وهذا الكلام مسطر في أعظم كتب الشيعة. لما لم يجدوا طريقة للرد أو للدفاع عن علمائهم الذين قالوا بتحريف القرآن، عمدوا إلى اتهام أهل السنة وجماعة بالتحريف في حلقة اليوم بإذن الله، وهي حلقة نناقش فيها موضوع هام وهو رد الشبهات التي أثارها بعض الشيعة على أهل السنة وجماعة في مسألة تحريف القرآن، وذلك بصحبة فضيلة الشيخ الدكتور أيمن هاروش. أهلا وسهلا
فيك. مرحبا.
أهلا بحضرتك. طبعا أنا أرى أن الشيعة يعني أرادوا يحققوا نظرية التعادل، يعني بدلا من نفي التحريف عن أنفسهم بشكل علمي أو الاعتراف أن ده جاء من بعض العلماء لكننا لا نؤمن بذلك، عمدوا إلى تحقيق نظرية التعادل، وخلاصتها ان زي ما احنا الشيعة بنقول بتحريف القرآن، انتم ايضا يا اهل السنة تقولون والعياذ بالله بتحريف القرآن.
نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فهي كما ذكرت يعني لم يتمكنوا من ان يردوا عما قيل في كتبهم، فما كان منهم الا ان يهاجموا، وهذا يفعله بعض علمائهم عندما يعلم أبناء تلامذته فيقول ابدأوهم بالهجوم. يعني هذه سمعتها لياسر الخبيث،
الهجوم خير وسيلة للدفاع،
فيقول ابدأوهم بالهجوم. فطبعا بداية الروايات التي بين أيدينا هي روايات التي هم سيذكرونها ويقولون أنتم في كتبكم كذلك. هذه روايات مبثوثة في الكتب تختلف عن الروايات التي عندهم، لأن الروايات التي عندهم قيلت من كتب صحيحة لا غبار عليها عندهم كالكافي والكليني، أما عندنا فذكرت في كتب ليست من كتب أهل السنة ولم تصح عندهم، يعني أقصد ليست من كتب الحديث في البخاري ومسلم، موجودة في التفاسير والروايات. الأمر الآخر أن علماء كبار منهم أخذوا رواياتهم واعتمدوها وبنوا عليها قضية التحريف. أما نحن ليس هذا موجودا من علمائنا، لم يقل أحد من علمائنا بهذه الروايات ولم يبني عليها قضية التحريف، لذلك هذا فرق جوهري بين هذه الروايات وبين الروايات الموجودة في كتبهم، على أننا سنأتي ونفند هذه الروايات ونبطل مضمونها. وطبعا أريد أن أضع الأخوة المشاهدين في مقدمة مهمة جدا قبل أن ندخل في هذه الروايات، وهي كيف جمع القرآن الكريم وكيف وصل إلينا هكذا كما هو بين أيدينا، لأن هذا المقدمة ستسهل علينا كثيرا في رد هذه الشبه وفي هذه الروايات. وأظن أن أحد المتصلين في حلقة سابقة تكلم قال ما عندكم الأحرف السبعة في ذلك.
نعم يعني. نعم أطلق ذلك.
القرآن الكريم عندما كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو كتاب الوحي فيكتبون ذلك على رقاع من جلود الحيوانات أو مما تيسر من ورق الشجر، وكان بعض الصحابة يحفظه في صدره، فكان القرآن محفوظا في صدور البعض وفي الأوراق، ولم يكن هناك جمع كل لكل القرآن في صحف معينة، يعني في صحف واحدة. عندما قتل بعض المسلمون في غزوة من الغزوات في فترة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، جاء عمر بن الخطاب إلى أبي بكر وقال له إني أرى القتل قد استحر في القراء وأخشى أن يذهبوا، يعني أن يموت القراء الحفظة وليس بين أيدينا قرآن، فأرى أن تجمع هذا القرآن في مصحف واحد. بعد مناقشة ومحاورة انشرح صدر أبو بكر الصديق لذلك، فجاء بزيد بن ثابت. زيد بن ثابت أولا هو من كتاب الوحي، وثانيا من حفظة كتاب الله، مشهور في القرآن الكريم، فجاءوا بزيد بن ثابت ووكلوه بهذه المهمة. كذلك وفي البداية تردد كيف تفعلان أمرا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحاورا حتى اقتنع وتكلف بهذه المهمة. وبدأ يقول زيد وبدأت أجمع القرآن الكريم من صدور الرجال ومن أوراق الشجر ومن الصحف، وكان له منهج في هذا الجمع، كان لا يقبل آية من شخص، مع أنه هو يحفظها، هو يحفظ القرآن
لكن وضع لنفسه منهج، يعني منهج حتى يكون حريص
بالضبط
إلى أقصى مدى.
فكان لا يقبل آية من شخص حتى يشهد له شاهدان بأنه سمعها من رسول الله، أن أقرأه إياها رسول الله، أو أن هذه الورقة التي بين يديه كتبها بين يدي رسول الله حتى يشهد شاهدان. ولهذا أيضا يعني ربما يكون هذا طالب من أبي بكر، أنه في بعض الروايات كما عند أبي داود في كتاب المصاحف أن أبي بكر الصديق قال له لعمر اجلسا في المسجد فمن جاءكم بآية فلا تقبله منه إلا بشاهدين. ولهذا يقول زيد لم أجد آخر سورة التوبة إلا عند خزيمة الأنصاري. ليس معنى أن لم تجد أنه ما في أحد حفظانها، هو نفسه يحفظها
بهذه الشروط،
بهذه الشروط بهذا لم تتحقق إلا عند خزيمة الأنصاري. فجمع واستمر سنة كاملة في الجمع زيد بن ثابت، فجمع القرآن كتبه في مصحف في مجلد واحد وأعطاه لأبي بكر الصديق، فصار القرآن محفوظ بالجمع الأولى. لكن بقي الناس كلهم يقرؤون على حسب ما هو موجود بين أيديهم. كيف يقرؤون؟ هذه أيضا نقطة مهمة جدا. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ الصحابة القرآن، وكل واحد كان يقرأه بطريقة مختلفة، لأن القرآن نزل على 7 أحرف. أما أن القرآن نزل على 7 أحرف فهذا قضية ثابتة في الأحاديث الصحيحة. من حديث في الصحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت هشام بن حكيم، هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان فأنكرتها عليه، يقرأ قراءة غير اللي يقرأه إياها النبي عليه الصلاة والسلام. قال فمسكت به وجئت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام أرسله اقرأ يا هشام، فقرأ هشام، قال عليه الصلاة والسلام هكذا أنزلت، وقرأ يا عمر فقرأ قال هكذا أنزلت. إن القرآن نزل على 7 أحرف. وحديث ابن عباس في صحيح مسلم أقرأني جبريل القرآن على 7 أحرف. وحديث أبي أيضا في صحيح مسلم أن سيدنا جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن الله يأمر أمتك أن تقرأ القرآن على حرف، قال ما أسأل الله عافيته إن أمتي لا تستطيع، فما زال إلى أن قال له في المرة الرابعة إن الله يأمر أمتك أن تقرأ القرآن على 7 أحرف، فعلى أي حرف قرأوه فقد أصابوا.
نريد أن نبسط للمشاهد ما المقصود بالسبعة أحرف.
جيد، السبعة أحرف هذه تكلم علماء القراءات والتفسير فيها ابن القرطبي وابن عبد البر وابن حجر كثير، لكن خلاصة كلامهم أن السبعة أحرف هي قراءة الآية إما بتقديم وتأخير، وجاءت سكرة الحق بالموت وجاءت سكرة الموت بالحق، أو بألفاظ متقاربة، إن كانت إلا صيحة واحدة إن كانت إلا زقية واحدة، يوم ويكون الناس ويوم يكون الناس كالفراش المبثوث كالعهن المنفوش، عفوا كالعهن المنفوش أو كالصوف المنفوش. فهي هكذا نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، وربما في بعضها زيادة ونقص، والذكر والأنثى وما خلق الذكر والأنثى. فكله قرآن وكله نزل على النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني ما المقصود أن هكذا نزلت وهكذا نزلت.
يعني جبريل أنزل هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم وما خلق الذكر والأنثى، وأنزلها عليه أيضا والذكر والأنثى، فالنبي أقرأ بعضا بهكذا وأقرأ بعضا بهكذا. نزلت من الله عز وجل على جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم كالصوف المنفوش، ونزلت كالعين المنفوش، فأقرأ النبي هكذا وأقرأ النبي هكذا.
إذا ماذا يعني تعود يعني أو ما الحكمة من نزول القرآن على 7 أحرف هكذا بحسب أقوال العلماء؟
الحكمة من ذلك أن الأمة العربية متعددة اللهجات ومختلفة في نطق الكلمات، وهي أمة أمية، أن تحمل العرب جميعا على حرف واحد فيه عسر. يعني مثلا كلمة فطرة لا تعرفها قريش، فأن تحمل أن تقرأ فطرة كما أنك الآن تقرأ عربي كلمة إنجليزية تماما،
لهجة غير معروفة،
غير معروفة بينهم. مثلا قبيلة من قبائل العرب متعود أن تقرأ بالإضغام، قبيلة متعود أن تقرأ بالإظهار، فأن تحملها على ذلك فيه ثقل، ثم هي أمية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لجبريل إن أمتي لا تطيق، لا تطيق. ولهذا كل العلماء قالوا الحكمة من ذلك هو التسهيل على الأمة.
إذن الحكمة التسهيل أو التخفيف على الأمة،
أنت اقرأ بالحرف الذي يناسب قبيلتك وعشيرتك، وإذا كان هذه المعنى هذه اللفظة ليست موجودة في قبيلتك فقد أنزلها الله تعالى بلفظ يتناسب مع قبيلتك فهو التسهيل. وهذا ما قال ابن الجزري، قالوا أصل الاختلاف في القراءات، وأصل الاختلاف أن ربنا أنزله 7 مهونة، يعني هونه على الناس. هذا معنى الأحرف 7، إذن كلها قرآن. وكل صحابة كان يقرأ كما أقرأه النبي صلى الله عليه وسلم. لما جمع أبو بكر الصديق القرآن، الفائدة التي حصلت أن المصحف القرآن صار مصحفا مجموعا في صحف، لكن بقي الناس يقرؤون على الحروف. عندما جاء عهد عثمان رضي الله عنه صار تنازع بين الناس، هذا يقول أقرأني ابن مسعود كذا، وهذا يقول أقرأني فلان كذا. وحدث هذا في غزوة اليمامة، فجاء حذيفة بن اليمان إلى عثمان بن عفان قال أدرك هذه الأمة قبل أن تختلف في قرآنها. فتفطن عثمان إلى نقطة مهمة، إنه النبي عليه الصلاة والسلام أقرأ الناس على حروف للأمة الأمية وللسهولة، الآن الناس فهموا وحفظوا وعلموا فزالت العلة، فأراد أن يجمع الناس كلهم على حرف واحد حتى يقطع دابر هذا الخلاف. فجاء إلى لجنة رباعية، جاء إلى زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن حارث، عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، قال لهم اكتبوا القرآن الكريم كما أقرأكم إياه النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا جاءوا بالمصحف اللي كان محفوظ عند حفصة بعد وفاة عمر، هذا المصحف
اللي هو نفسه كان
نفس الذي جمعه الشديد. زيد رفعه عند أبو بكر ثم عند عمر ثم بقي في بيت حفصة بعد وفاة عمر رضي الله تعالى عنه. جاءوا بالمصحف وقال انسخوه ستة نسخ بالحرف الذي أقرأكم إياه النبي عليه الصلاة والسلام. فجمعوه الصحابة الأربعة هؤلاء، ولذلك نستطيع أن نقول المصحف الذي بين أيدينا اليوم هو الحرف الذي أقرأه النبي عليه الصلاة والسلام لهؤلاء الأربعة. فلما نسخوه ستة نسخ أرسل عثمان بن عفان كل نسخة إلى مصر، إلى مدينة ومكة والكوفة والبصرة والشام، وكل بلد أرسل لهم هذا الكتاب، وأمر بأن تحرق كل المصاحف الأخرى. فاللي كان عنده مصحف حرقه، أبي بن كعب حرق مصحفه، وعلي حرق مصحفه، وبكر حرق وعثمان حرق مصحفه، إلا ابن مسعود هو الوحيد الذي لم يرضى أن يحرق مصحفه.
فما الذي موضوع حرق المصاحف؟ يعني بعض الناس يعني يستبشع اللفظ حرق المصاحف، ومن هنا ربما يعني يتغلب عليه الشيطان أو يوسوس له كيف عثمان يحرق المصاحف، يعني بدون ما يعرف القصة فقط يقول له هذا عثمان حرق المصاحف.
حتى لما قيلت هذه قام سيدنا علي ودافع عن عثمان، قال أي كفوا عن عثمان ولا تقولوا حراق المصاحف، فوالله لو كنت في زماني لفعلت الذي فعل. الله. عندما ترى الناس مختلفين وهذا يقول أنا أقرأني فلان كذا وهذا أقرأني كذا، فأراد أن يجمعهم على حرف، طالما كله القرآن نجمع على حرف وتحرق البقية حتى ينتهي الخلاف. فصار الآن المصحف بين أيدينا هو الحرف الذي موجود. فما الذي بقي من الأحرف السبعة؟ الذي بقي من الأحرف السبعة وما يحتمله الرسم العثماني، الآن يسمون الرسم العثماني لأن هذا المصحف بين أيدينا هو الذي جمع في عهد عثمان فيسمى الرسم العثماني. بقي من الأحرف السبعة ما يحتمله الرسم العثماني، فنشأت القراءات العشرة. القراءات الآن موجودة بين أيدينا، القراءات العشرة المتواترة عن القراء، هي كما يقول القرطبي وكما يذكر الإمام النووي في شرح مسلم بقايا الأحرف السبعة. فمثلا من كان يقرأ تفعلون ولا يفعلون، هذه من قطع الخلاف فيها، وموسى ولا موسى من قطع الخلاف فيها، وكلمات ربك ولا كلمة ربك لم ينقطع الخلاف، فما زال الناس يقرؤون هذا الحرف بما يحتمله الرسم مما أخذوه من الحروف السبعة.
القراءات هي بقايا الأحرف السبعة،
هي بقايا الأحرف السبعة فانتشرت بيننا. الآن بقى بعد هذه المقدمة نكاد أن نكون قد وصلنا إلى فهم في تاريخ القرآن الكريم، كيف جمع بين أيدينا وكيف وصل إلينا وما هو المقصود بذلك الحرف السبعة. لو جئنا إلى الشبه سيكون لدينا سهل أن نفهم هذه الشبه ضمن منظومة القراءات ومنظومة الأحرف السبعة التي بين أيدينا. أظن أول شبهة سيأتون بها كلام السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها عندما سألها هشام بن عروة فقال لها عن آيات في القرآن الكريم في سورة النساء، لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة. فهنا مقيمين جاءت منصوبة ضمن سياق كله فيه الرفع. وكذلك في سورة المائدة إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون، مو الصابئين والصابئون بالرفع، فجاءت مرفوعة في سياق الآيات هي منصوبة. وكذلك في سورة طه إن هذان لساحران، في بعض القراءات المتواترة إن هذان لساحران، فرسمت بالألف. فلما سألها عن هذه الآيات أجابت بقولها أخطأ الكاتب. أخطأ الكاتب يعني الذي كتب ونسخ القرآن أخطأ.
خطأ في الكتابة.
في الكتابة. كان لازم يكتب والمقيمين والمقيمون الصلاة ويكتب والذين والصابئين ويكتب إن هذين. هذا حديث أول عن عائشة. حديث ثاني أيضا سأل أحدهم عن قوله تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، هل هي ما آتوا ولا ما أتوا وقلوبهم وجلة؟ فقالت أيهما أحب إليك؟ فقال أن أقرأ والذين يؤتون ما أتوا أحب. فقالت أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأها كذلك ولكن الهجاء حروف. طبعا هذان الحديثان الواردان عن السيدة عائشة تكلف العلماء كثيرا في الرد عليهما، تجد كلام كثير العلماء تقصد أن الحروف كذا، وأنا أقول لماذا نتكلف الرد في شيء ليس ثابتا؟ يعني يذكرون هذا بمن يتكلف الرد على سورة يوسف ولقد همت بي وهم بها، فيتكلفون في الرد على الهم مع أن الهم مش موجود على الإطلاق لولا حرف امتناع لوجود، معنى هذا يوسف ما هم أبدا ولقد همت بي انتهى الكلام، وهم بها لولا أن رأى برهان ربي، معناته ما هم خالص. فلماذا نتكلف رد على شيء ليس ثابتا؟ هذه الأحاديث والآثار وقد يعني بعضها للعلم تتبعها تتبعا شديدا فوجد أنها لا تصح إطلاقا، لأن في أسانيدها من هم متهمون بالكذب ومن هم متهمون بغير ذلك. طبعا هنا سيأتي من يقول زي ما قال ياسر الحبيب لعبة الأسانيد هذه عندكم موجودة، وهل الدين يؤخذ إلا بالروايات وإلا بالنقول؟ فإذا لم يكن هناك أسانيد صحيحة كيف نثبت
صحيح؟
لا تصح هذه الأسانيد. وهل يوجد واحد من أهل السنة اعتمد هذه الروايات وبنى عليه أصلا أنه في خطأ في الكتبة؟ هل أحد من السنة قال؟ لم يقل أحد.
وأحيانا العلماء يقولوا إيه يعني يكون السند لا، يقولوا وإن صح السند فيحمل على كذا كذا كذا،
وسأقول هذا الكلام إن صحت هذه الروايات عن عائشة أيضا ليس فيها طعن. السيدة عائشة تقول أخطأ الكاتب افرض، ربما هي لا تعرف أن ما كتبه الكاتب هذا حرف من الحروف، هي تقرأ بحرف آخر، بدليل أن كلمة إن هذاني هي تقرأ إن هذين، وهذه قراءة أبي عمرو البصري، إن هذين لساحران، وليس فيها خطأ يخالف اللغة العربية، فإن كلمة إن هذاني جاءت على لزوم المثنى الأليف، وهذه لغة عند العرب تلزم المثنى الأليف وتظهر الحركات على غيره، إن أباها وأبا أباها قد بلغا في المجد غايتاها، أحب منها الجيدة والعينانة ومن خرانة أشبه ضديانة، هذه لغة معروفة عند العرب. فإذا ليس فيه مطعن أيضا في ذلك. وفي الرواية الثانية عندما قالت له ولكن الهجاء حرف، يعني تريد أن تقول له ما تقول أنت هذا حرف من الحروف، وهكذا أقرأه النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا هي الروايتان ليستا ثابتتين ولا تصحان عن السيدة عائشة، وأطال أهل العلم في بيان إبطالهما لأن في أسانيدهما متهمون بالكذب، ولو صحا ليس فيهما مطعم،
ليس فيهما مطعم،
ولم يقل أحد من العلماء يبني شيئا على هذه الروايات. صحيح. هذه الروايات ساقطة لا حجة فيها أيضا. الشبهة الثانية التي يأتون بها ما يذكر عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أرضاه أنه ما أثبت المعوذتين في مصحفه. طبعا أنا قلت أن ابن مسعود هو الوحيد اللي ما فعل يحرق المصحف اللي عنده. طبعا هذا يعني ربما كان معترضا على المصاحف كما يقول بعض العلماء أنه ليش ما حطوه في اللجنة،
استبعد من اللجنة،
استبعد من اللجنة وهو الذي القارئ وهو من حقه، يعني أقرأه النبي عليه الصلاة والسلام وقال من أحب أن يقرأ القرآن غضا طريا فليقرأ بقراءة ابن أم عبد، لكن هو كان في الكوفة والمسلمون عملوا ذلك في المدينة. وموجود من هو أهل المسألة، يعني لو لم يكن إلا ابن مسعود لتعن تكلف عناء المجيء به، لكن هو موجود غيره،
يعني طبعا أي إنسان يحب أن ينال هذا الشرف ويشارك.
لكن مكان الاعتراض لماذا لم يثبت المعوذتين في مصحفين؟ فنقول لمن يثير هذا الشبهة هل ثبت عن ابن مسعود أنه أنكر أن النبي عليه الصلاة والسلام أقرأه هاتين المعوذتين، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقرأ المعوذتين، أو أن هاتين المعوذتين جاء بهما الصحابة من تلقاء أنفسهما، هذا كله لم يثبت. إنما الذي ثبت عن ابن مسعود أنه كان يظن أن هاتين المعوذتين دعاء علمه الله لنبيه صلى الله عليه وسلم وليست قرآنا. وهذا لا يطعن في ابن مسعود. الآن يأتي من يقول لك أوليس من أنكر قرآنية قرآن كافر؟ نقول هذا نعم، ولكن هذا فيما بعد أن ثبت الإجماع على أن هذا المصحف كله قرآن. لكن عند ابن مسعود الذي كان في ذلك العصر، ولو أن جاء واحد من الأعراب ما كان يعلم أن هذه الآية قرآنا وأنكرها، لا نقول عنه كافر، أنه كان في وقت لم يجمع فيه القرآن ولم يعلم الناس كلهم أن هذا قرآن. لكن الآن بعد أن جمع ونقل إلينا بالتواتر واشتهر بين الأمة، فمن أنكره نقول بكفره. فابن مسعود كان يرى أن هاتين المعوذتين أدعية علمها الله سبحانه وتعالى لجبريل رضي الله عنه، وعلمها جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام، علم الجبريل عليه السلام وعلمها للنبي صلى الله عليه وسلم، وليست قرآنا. هذا ما ورد عنه. ثم ورد عنه في بعض الروايات أنه تراجع عن ذلك في نهاية حياته وقال اقرأوا كما علمتم فهو كقولكم هلم وتعالى، يعني ما في مشكلة. والأكبر وأكبر دليل على ذلك أن الآن قراءة الكوفيين عاصم براويي شعبة وحفص، وحمزة براويي خلف وخلاد، والكسائي براويي أبو حارث الدوري، الكوفيون قراءتهم متصلة السند عن ابن مسعود. أي شخص الآن معه إجازة بحفص عن عاصم أو بالقراءات في سنده سيمر عليه ابن مسعود.
صحيح.
فابن مسعود نقلها عنه زر بن حبيش، وزر بن حبيش نقلها عنه عبد الرحمن السلمي، وعبد الرحمن السلمي نقلها عنه عاصم بن أبي النجود. فإذا كان ابن مسعود لا يقر المعوذتين كقرآن، كيف يقرئهما لمن بعده؟ وكيف تصل إلى من بعده تصبح يعني قراءة متواترة؟
هذا كفيل بأن يفند هذه الدعوة.
هذا أكبر دليل على ابن مسعود كان يقرأهما. هذا كله إذا سلمنا جدلا بأن الرواية ابن مسعود صحيحة، مع أن من أهل العلم من يرى أن الروايات التي نقلت عن ابن مسعود ليست ثابتة، كابن حزم الذي قال هذا كذب على ابن مسعود وهو غير صحيح، وكالإمام النووي أيضا الذي تتبع ابن حزم وقال وهذا لا يصح عن ابن مسعود، وقال نقل كلام حزم وقال وهذا كذب عن ابن مسعود موضوع، مع أن في الحقيقة لا، هي ثبتت صحيحة ولكن ليست مطعنا. فابن مسعود أولا لم ينكر أنها لم تنزل على النبي عليه الصلاة والسلام، كان يراها دعاء، ثم تراجع عن ذلك كما قيل، ثم من نقل عنه القرآن أثبتهما، ثم لم يأتي أحد من أهل العلم ويقول إن في هذا تحريف ويبني على هذه الرواية أن القرآن محرف كما روى الشيعة على رواياتهم.
نعم، هناك فضلت الشيخ يعني في فرق شديد بين أن يصرح أهل العلم بأن القرآن محرف أو يفهموا من هذه الروايات سواء موضوع الأحرف السبعة أو موضوع القراءات أو الناسخ والمنسوخ، أن يفهموا أن هذا تحريف فيقروا بالتحريف. علماء الشيعة أو الكثير من علماء الشيعة قالوا صراحة بأن القرآن محرف، يعني أكيد هناك فرق. يعني
هذا ما
هل يوجد أحد من علماء السنة في أي عصر من العصور قال أن القرآن محرف؟
لا يوجد. هذا ما عنيته في مقدمة حديث أنه ما الفرق بين هذه الروايات وبين رواية الكليني مثلا. قد قال ويقول أنتم استشهدتم في رواية الكليني والكليني كتاب حديث، طيب هذه روايات قد تكون روايات ضعيفة غير صحيحة عند الشيعة، مثل ما أنتم تقولوا الرواية عائشة غير صحيحة. ما الفرق؟ الفرق من عدة نواحي ذكرت بعضها، جزاك الله خيرا. أول فرق من الناحية، لا يوجد عالم من علماء السنة اعتمد هذه الروايات وبنى عليها القول بالتحريف وصرح بالتحريف أبدا، لكن وجد الكثير من علماء الشيعة من بنى على رواياتهم القول بالتحريف، اللي سميناه اللي في كتاب فصل الخطاب الطبرسي
ونعمة الله الجزائري ومحمد بن يعقوب الكلعيني وعلي بن إبراهيم الكمي كتير. اسمح لي أتوقف هنا فضيلة الشيخ، نذهب إلى فاصل ثم نعود، فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد، ولازلنا مع موضوع رد شبهات الشيعة على ما أسموه بقول علماء أهل السنة وجماعة بتعريف القرآن، أو بأن التعريف موجود في روايات السنة بناء على موضوع قراءات السبع، وأيضا موضوع القراءات العشر أو الأحرف السبع، أو حتى موضوع الناسخ والمنسوخ.
نعم، كما ذكرت لي يعني تعقيبا لما كنا نتكلم قبل الفاصل أن الفرق بين الروايات عندنا والروايات عند الشيعة أنه لم يأتي أحد من علماء السنة ويقول بالتحريف، ولكن عندهم الكثير. ثانيا، هذه الروايات ليست صريحة التحريف، ليس يقول لك، بل إنه يقول لك مثلا أنه هو يعترف ابن مسعود بأنها نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن كان يراها دعاء ثم بعد ذلك تراجع، ليس كرواية الكلين الذي يقول لك نزلت خير أئمة صارت أمة، أو إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران وآل محمد على العالمين فانحذفت هذه. هذا فرق كبير بين
الروايات. أولا النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك في
عليين، فهذا فرق بين هذه الروايات وبين هذه.
هو الـ علي تفسير الكمي، علي بن إبراهيم الكمي، يقول ومنه على خلاف ما أنزل الله، يعني من القرآن على خلاف ما أنزل الله، ويضرب أمثلة بمثل هذه. هم يعترفون أن، أو معظم أو كثير من علماء الشيعة يعترف أن هذا القرآن ناقص، ومنه ما هو على خلاف والعياذ بالله ما أنزل الله. وعندهم أكثر من 2000 رواية في التحريف كما زي ما حضرتك ذكرت في كتاب نور الطبراسي فصل الخطاب.
صحيح. الجملة الثالثة والمثال الثالث في حديث في صحيح البخاري، لازلت أذكر هذا الموقف. ذات يوم رجل شيعي كان يسكن عندنا في البلد وينشر المذهب الشيعي، مع أنه كان سني. ثم
أي بلد؟ هنا ولا
في سوريا؟
في سوريا.
في سوريا. فأرسل ذات يوم مع أحد المصلين إلي ورقة فيها حديث في صحيح البخاري. يقول الحديث أن علقمة تلميذ ابن مسعود رضي الله عنه جاء إلى دمشق، فكان أبو الدرداء الصحابي الجليل فيها، فقال أبو الدرداء من منكم صاحب ابن مسعود؟ فقال علقمة أنا. قال كيف أقرأك والليل إذا يغشى؟ قال أقرأنيها والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى. قال هكذا أقرأك ابن مسعود؟ قال نعم. قال وهكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. في بعض الروايات أيضا عند البخاري وأهل الشام يرغمونني على أن أقرأها وما خلق الذكر والأنثى. فطاروا بهذا الحديث. يعني مفاد هذا الحديث يرسل لك ورقة، أنت أمام واحد من خيارين، إما أن تقول القرآن محرف أو البخاري كذاب.
بالضبط.
ما في عندك إلا إن قلت هذا الحديث صحيح معناته القرآن محرف، إن قلت لا القرآن يعني غير محرف إذن البخاري كذاب.
هم دي طريقتهم ومصادرة على المطلوب وكذا.
وهذا الحقيقة يعني فهم سطحي. فأذكر يوم أنني يعني قمت بخطبة جمعة كاملة عن الأحرف السبعة والقراءات العشرة حتى وصلنا إلى هذه الزبدة، لأنه لا يمكن أن تدفع الشبهة مباشرة.
لا، لازم هي عايزة مقدمة.
مقدمة. القرآن نزل على سبعة أحرف وأن الأحرف السبعة.
ما رمي الشبهات سهل، لكن رد على أحيان بحاجة تفاصيل. اسمح لي أخذ مداخلة. أحمد من الجزائر، السلام عليكم. احمد هل تسمعني؟
الو،
اهلا بك، اتفضل.
الو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله، اهلا بك، اتفضل.
اريد اذا فعلت ما يخص تحريف القران من الشيعه.
اتفضل.
اذا كان اذا اعترف الشيعه بانه كثير من العلماء الشيعه الان يتكلمون عن عدم تحريف القران ولا يعترف تقيه أو عالمية، لا أعرف. كثير من العلماء الشيعة الآن يقولون بعدم تحريف القرآن، إذن ينكرون نوعا ما أحاديث الكليني.
نعم، يقولون هذا
نوعا ما أحاديث الكليني. إذن إذا رجعنا للأسانيد لرواية الكليني في الكافي، كل الرواة يسقطهم. إذا اعترفوا أن القرآن غير محرف، كل الرواة عند يعني الذين رووا بتحريف القرآن سيسقطوا أصلا. وإذا أسقطناهم من رواية بتحريف القرآن لابد أن نسقطهم في الرواية الأخرى التي تتكلم عن الأحكام، يعني التوراة.
نعم،
وكذلك تصبح كل الروايات التي جاءت في الأحكام
تسقط
عن جعفر الصادق أو محمد الباقر تسقط أصلا، ويبقى وبالتالي مثل إلى نتيجة أن كل أحكام الشرعية أو الفقه الذي يعتمد على روايات رواها من قالوا بتحريف القرآن فتصبح كل هذه الأحكام ساقطة.
شكرا شكرا جزيلا أخي أحمد.
يعني ملاحظة مهمة تفضل بها الأخ أحمد، أنه طالما قلتم عن هذه الروايات الموجودة في التحريف غير صحيحة، يعني الذين ينكرون الآن التحريف كالخوئي مثلا، وكثير أنكروا التحريف المعاصرين، تنكرون التحريف وهذه الرواية ثابتة في الكوليني، فماذا تفعلون؟ إن قلتم هذه الرواية غير صحيحة، إذا طعنتم في رجال الكوليني وحديثهم، فينبغي أن تطعنوا بباقي الروايات اللي فيها نفس الرجال. وسنأتي في إن شاء الله تعالى.
هنا في نقطة برضو مش فهمها وتكلم فيها كمال الحيدري، أنت قلت من دلوقتي ينكر التحريف الخوئي
الخوئي عندهم
نفس الوقت اللي هو بينكر التحريف،
وابن بابوي القمة أيضا أنكر التحريف.
نعم نفس، لكن المشكلة إن نفس الوقت اللي هو بينكر فيه التحريف بيوفق ويصحح كتاب اللي هو علي بن إبراهيم القمي، ومن ضمن ما ذكر في هذا الكتاب تفسير القمي موضوع قول صراحة بالتحريف.
هذه المشكلة يعني التي أشرنا إليها في الحلقة الماضية، يعني لا أعرف الخوئي يعني لماذا وقع في هذه، هو أنكر التحريف وصحح علي بن إبراهيم القمي كيعني راوي، وهو الذي ذكر في تفسيره تحريق روايات التحريف.
اسمح لي مع أخذ سعيد من الجزائر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بك تفضل. اقفل صوت التلفزيون إذا
سمحت. أنا أريد أن أقول فقط
طيب انقطع الخط، نتمنى من المتصلين يعني يخفض صوت التلفزيون.
نعم، ونحن إن شاء الله تعالى ربما في الحلقة القادمة والتي بعدها عندما نتحدث عن مصدر التشريع الثاني هو السنة سنتطرق إلى ما ذكره الأخ أحمد، أن الكوليني كثيرون ضعفوا رواياته وضعفوا أحاديثه وهذا ينسف المذهب كناحية فقهية. أعود إلى ما كنت أقوله، أنه علقمة قال لأبي الدرداء رضي الله عنه هكذا قرأني مسعود، فقال ابن مسعود وهكذا وقال أبو الدرداء وهكذا قرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا في حجتين للشيعة يستدلون بها، الأمر الأول أنه كيف أقرأه والذكر الأنثى وهي في القرآن وما خلق الذكر الأنثى، تحل المشكلة عندما نقرأ أن القرآن نزل على سبعة أحرف ومنه نزل تقديم وتأخير، هكذا نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم فأقرأها أبا الدرداء، وهكذا نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم
كانت المقدمة
فأقرأها زيد بن ثابت.
اسمح لي أخذ مكالمة حتى لا نطيل عليه. عمر من الجزائر، السلام عليكم.
السلام عليكم.
أهلا عمر تفضل.
أولا السلام عليكم وبارك الله فيك يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة
عليكم السلام الله وبركاته.
نفع الله بك الأمة إن شاء الله.
آمين يا رب المسلمين جميعا.
والله إن أريد أن أقول ولم نقلوا بنا فقط على ما أسلل إليك الشام.
طيب
والله لا أجد كلمات مناسبة التي أقولها لك، ولكن قلوبنا تقطع يا شيخ.
حفظك الله ورعاك.
طيب هل لك مداخلة فيما يخص موضوع الحلقة أخي عمر؟
لا يا شيخ، فقط أدعوك يا دكتور.
جزاك الله خير ونشكرك على
إن شاء الله.
نشكرك على مشاعرك الطيبة. شكرا جزيلا أخي عمر على يعني هذه المشاعر الطيبة.
يعني وإن كان خارج عن موضوع حديثنا، لكن هذا يؤكد وحدة الأمة الإسلامية بين المسلمين، والتي لم يقف إلا حكامها عقب أمامها، فلو أنهم نظروا إليها فالمسلمون كلهم كالجسد الواحد. وجرح الشام يعني الحقيقة أنا أحيانا تخف عني المآسي عندما أرى أخا مصريا أو أخا تركيا عندما ذهب تركيا يقول يعني الله يكون بعونكم، وأتراه يتأسى أكثر، فهذا يخفف. وعلى كل حال إن شاء الله تعالى ربنا يفرج عن أهل الشام ويكون جهادهم نصرا للمسلمين جميعا بإذن الله.
بإذن الله. معنا أيضا أبو مريم من العراق. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام، أهلا بك تفضل.
الله يرضى عنك يا ابو. انا بالنسبه لي يعني حقيقه يعني عندي امرين. الامر الاول القناه يعني دا اتعب ومدن نحصل الاشاره بنتعب، يعني حتى دا نحصل، لانه احنا ما يخفى عليك يعني احنا الحكومه طائفيه وهذا المالكي وكذا، فدي يشوشون على القناه بشكل
نعم.
هذا تروح عندنا ثاني حقيقه يعني قدام حضرتك يعني ومدى اعرف لا صوت يظهر ولا تظهر عندنا الصورة صورة صحيحة، ونتمنى أنه
حضرتك في أي
لو تكون الإشارة
حضرتك عايش في العراق ولا في مكان تاني؟ اي
أيوة والله بالعراق بنص بغداد.
طيب الشيء الثاني ايه؟
الشيء الثاني يعني هم الروافض معروفين وأبيتهم يعني حكمهم اولا والذات معروف.
نعم.
احنا يعني على تماس مباشر بهم ويعني اعتقلوا شبابنا ورملوا نسائنا ويتموا اطفالنا وليس هذا بالخصوص يعني بالعراق فقط وانما على جميع المسلمين.
نعم. طب اشكرك. نعم.
هل يعني ما اعرف شنو البرنامج حقيقه يعني ما اعرف شنو المشاركه مال البرنامج بس هيك مشاركتي
انت كده
يعني على مود الاشاره مال سفر كثير
طويل. طيب جزاك الله خير يا ابو مريم.
لو تغيروا
أمان احنا يعني اشكرك وانا سعيد بسماع صوتك وانا يعني اتشرف عندما نستمع لاخواننا بالعراق. نسال الله سبحانه وتعالى ان ينصركم على هذه الحكومه الطائفيه ولا شك ان الحكومه الطائفيه بالعراق يعني غير مستبعد ان هي تشوش على قناه صفا بل ان يعني يقال لي ان اذا علموا ان شخص ظهر في قناه صفا عراقي بيتم اضطهاده يعني بكل شكل من الاشكال ولا ننسى انهم قتلوا الشيخ قاسم حبيب المشهداني بعد ظهوره على قناة صفا بساعات نسأل الله سبحانه وتعالى ان تقبله من الشهداء. اشكركم اخواننا من العراق ونسأل الله سبحانه وتعالى ان ينصركم على هذه الحكومة الطائفية. معنا ابو ياسر من السعودية. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اهلا بك تفضل.
كيف حالك يا اخي؟
بخير الله يسلمك. اهلا بك.
كيفك يا شيخنا؟
حياك الله وياك لله الحمد والمنة الله يحفظك
يا أخي. بس أنا عندي ملاحظة واحدة بالنسبة لمنطقة الخليج. البرنامجك يا مقدم البرنامج لو تأخر الساعة لأنه يصادف وقت صلاة العشاء عندنا ويفوتنا البرنامج
يعني يتأخر ساعة. والله احنا أولا أشكرك على الملاحظة. احنا مرتبطين يعني بخريطة برامج لكن هناخد في الاعتبار يعني هذا الاقتراح.
تذكره لي عليه.
وطبعا البرنامج بيتعاد تاني يوم بيبقى فيه عادتين. عادة طبعا تقريبا قبل موعد الفجر بتوقيت السعودية وقبل موعد صلاة الفجر وتاني يوم بيكون فيه عادة الساعة 12 توقيت السعودية ظهرا أيضا. لكن نأخذ ملاحظتك في الاعتبار وإن شاء الله يعني يطلع على لجنة البرامج والإخوة بالقناة. أشكرك جزيلا أخي أبو ياسر. طبعا أبو مريم يعني مجرد الإشارة جات راح متصل مش عارف هو يمكن في أي برنامج العراق ينتفض ولا تشاهد تحت المجر ولا
والله
شنو يقول لك احتمال يكون في تشويش يعني وده حاصل طبعا.
هذا حاصل. ما نسأل الله تعالى نفرج عن أهلنا في سوريا وفي العراق جميعا وعدونا واحد وإن شاء الله النصر سيكون لنا واحدا بإذن الله لأهل العراق ولأهل الشام التي كنا نعود إليها. قول أبي الدرداء رضي الله تعالى عن أهل الشام. النقطة الأولى أن هذا إذا فهمنا الأحرف السبعة فنقول هكذا نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم والذكر والأنثى وأقرأها أبي الدرداء ونزلت على زيد بن ثابت على النبي صلى الله عليه وسلم وما خلق الذكر والأنثى وأقرأها زيد بن ثابت وباقي الصحابة. أما النقطة الجوهرية التي يتمسك بها الشيعة وهكذا يرغمون أهل الشام وكأن معاوية بيجبر أبو الدرداء.
لا هم لازم يدخلوا في المواضيع كحبيش. اسمح لي بس معي تليفون. طيب. من الجزائر أيضا عبد الكريم من الجزائر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام. أهلا بك تفضل.
عندي سؤال من ممكن أن نطلع عليك سؤال.
تفضل.
أنا كريم الجزائر سني 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 يعني سني لكن أحب شيعة تعلقين يحبوني لها أكل حرام ولا حلال ولا
هل لكن ماذا؟ معلش معلش أخي عبد الكريم لكن ماذا؟
أرشدوني فقط.
لا أنت سني لكن ماذا؟ لم أفهم. تحب الشيعة في الله ماذا
سني
تقول؟
أنا سني من الجزائر سني.
نعم لكن ماذا؟
لكن أحب شيعة دبلان أحبهم لله يعني حتى علاقة
بهم. يعني أنت مثلا لك بعض المعارف لك بعض المعارف أو الأصدقاء ومن لبنان وهم شيعة وأنت تحب هؤلاء.
ناس طيبين يعني خلطهم ناس طيبين نعم. وما أنا منش عارف
طيب طيب أخي عبد الكريم
سيدوني أنا منش من ثقافتين منش من ثقافتين
نعم.
طيب شكرا شكرا على اتصالك الشيخ هيرد عليك بإذن الله.
بالنسبة للشيعة ولغير المسلمين بشكل عام هناك فرق بين المحبة التي هي فعل القلب والمودة وفرق بين البر الذي هو الإحسان. ربنا عز وجل قال لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله
نعم.
وقال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين أن تبروهم وتقسطوا إليهم. فالمحبة القلبية أن يكون قلبك يحب ويود من هو على منهج خطأ كمسيح ولا يهود ولا حتى الشيء هذا لا يجوز. كيف قلبي يحبه من يتهم أم المؤمنين بالزنا والعياذ بالله؟ كيف قلبي سيحب من يكفر أبا بكر وعمر؟ كيف قلبي سيحب من يقول عن الصحابة أنهم ارتدوا وغيروا القرآن الكريم وأشركوا في الله عز وجل؟
ربما لا يكونون بهذا لا يعتقدون بذلك ربما يعني اللي هم بيتكلم عنهم ربما لا يعتقدون بتحريف القرآن أو لا يقولون يطعنون في عرض أم
طالما هو شيعي لابد أن يقر بهذه الحقائق لا يقر فيه إذن ما عاد اسمه شيعي. فشيعي إذن هو يقول بعصمة الأئمة ولهم ولاية تكوينية وهذا شرك في الله عز وجل فلا يجوز لقلب المسلم أن يكون فيه حب ومودة لمن يكرهه الله تعالى. لا أحب مسيحيا ولا أحب يهوديا ولا أحب شيعيا محبة قلبي لأنه لا يجتمع في القلب إيمان حب لمؤمن وحب
طب هنا نقطة تختلط على الناس إذا كان المسلم يجوز ذو الزواج من كتابية يعني كيف يعيش معها ما نوعية العلاقة
هذا أحب محبة شهوانية وليس أحب محبة إنسانية يعني محبة إنه والله هو أحب لجماله ربما أو محبة كذا لكن محبة تفرض عليه أن يعني يكون يراه معظما مكرما لا لكن المودة شيء آخر عفوا البر شيء ثاني
البر شيء آخر
البر أن أزوره إذا مرض أن أعزيه إذا مات أكرمه إذا كان بحاجة أعامله معاملة لطيفة هذه لا علاقة لها
نعم أنا أظن أن هذا ما يقصده السائل وربما يكون لم يستمع لهم أو لم يستمع على عقيدتهم ربما لو استمع إليهم وكان تعملوا مع التقية الله أعلم
ليعذرني الأخ بارك الله فيه وأشكره على هذا السؤال. سبب كثير من أهل السنة الذين تجد في قلبهم مودة ومحبة للنصارى والشيعة هو جهلهم بعقائد هؤلاء
نعم.
الآن أنا سأقول الأخ لو جاء رجل واتهم أمه بالزنا هل سيحبه؟
لا يمكن أبدا طبعا هذا المثال واضح مش محتاج
طيب كيف سيحب
زوجة النبي يعني
من يتهم أم المؤمنين مش بس أم المؤمنين وزوجة رسول
وقت الحلقة انتهى أشكرك دكتور أيمن هاروش أشكركم مشكرا على حسن متابعة نلقاكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله